بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم.
كافها يا عين صاد.
سورة مريم
هي السورة الوحيدة التي سميت باسم امرأة في القرآن.
سورة مريم
وهي سورة مكية من أوائل ما نزل.
سورة مريم
بها معاني التوحيد.
مجالس في تدبر سورة مريم، سلسلة دروس يومية ألقيت في جامع علي بن جبر آل ثاني بمدينة الحد، حرسها الله بمملكة البحرين في شهر رمضان المبارك عام 1439 من الهجرة. مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم بالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم مع فضيلة الشيخ أيمن الشعبان حفظه الله بهذه السلسلة المباركة. مجالس في تدبر سورة مريم. المجلس 18.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو المجلس 18 من مجالس تدبر سورة مريم، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى تلك القصة العجيبة، قصة ولادة عيسى عليه السلام واختلاف الناس بعده، ومنهم من قال أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الآن سيذكر الله سبحانه وتعالى قول هذه الفئة وهذه الطائفة وقول من قال غيرهم ممن نسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد. يقول ربنا سبحانه وتعالى نقلا عن هؤلاء: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قال وقالوا، مع أنه في آيات أخرى قال وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فذكر أسماءهم. ولكن لما كان هذا القول بنسبة الولد لله سبحانه وتعالى من أقبح وأشنع وأشد الأقوال جرما وتنقيصا من الذات الإلهية، فناسب هنا أن لا يذكر هذه الفرق وهذه الملل. قال وقالوا، وهذا كذلك يشمل أن الذين قالوا ليس فقط النصارى، بل أن مشركي العرب قالوا بأن الملائكة بنات الله، واليهود وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. والآن هنا هذا رد على كل هذه الأقاويل وعلى كل من قال ذلك. وهنا قال سبحانه وقالوا، السؤال: هل جميع اليهود قالوا عزير ابن الله؟ وهل جميع مشركي العرب قالوا الملائكة بنات الله؟ وهل جميع النصارى قالوا المسيح ابن الله؟ ليس كلهم، وإنما قيلت هذه في فترة من الفترات ولفرقة من الفرق. لذلك اليهود فرق وطوائف لا يقرون جميعا، لذلك بعضهم اعترض قال: لماذا تقولون نحن نقول عزير بن الله؟ هو رجل صالح، ما قلنا ذلك. فيقال لهم: صدق الله، وارجعوا إلى من قال هذه المقولة. وكذلك مشركي العرب، ولكن الله سبحانه وتعالى نسب القول للمجموع لأنهم سكتوا ولم يردوا عليهم ووافقوهم باعتقادات أخرى شابهت هذا الاعتقاد، ولذلك وقالوا أي جزء منهم قالوا فكأن الطائفة وكأن الفرقة كلها قالت هذا القول الكفري، قالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وهذا القول فيه تجني وفيه جرم عظيم وكفر صريح بالنسبة الولد لله سبحانه وتعالى. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، والله سبحانه وتعالى ذكر هذه المقولة منهم في غير ما موضع ورد عليهم ردا وبيانا شافيا، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأثنى الله سبحانه وتعالى على ذاته العلية وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يثني على الله عز وجل وأن ينزهه عن هذا النقص، قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وذكرنا سابقا أن اتخاذ الولد هو علامة نقص وعلامة ضعف للإنسان، لأن الإنسان إذا أراد الولد لابد أن يتزوج، والزواج علامة ضعف لأنه يحتاج إلى المرأة، بل قال سبحانه وبين لما قال وخلق الإنسان ضعيفا أي جاءت في سياق ضعف ميل الإنسان إلى النساء، بعد أن ذكر ميل الإنسان إلى النساء قال وخلق الإنسان ضعيفا، فهذه صفة نقص وضعف. أضف لذلك أن الولد في الغالب يكتسب العديد من صفات والده، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أضف لذلك أن وجود الولد سيحدث اختلال في ميزان العبودية الذي هو ينبغي أن يكون لكافة المخلوقات بالتساوي، سواسية الناس بالعبودية لله سبحانه وتعالى هذا ميزان عند الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي الله سبحانه وتعالى خلق الجميع لعبادته، ولما نسبوا هؤلاء لله الولد فإن هذا الولد ستكون له ميزة، إذا فرضنا وتنزلا أنه لله، هذه الميزة أن هذا الولد سيكون له رغبات وسيكون مشاركا لله عز وجل في بعض الأشياء، وهذا غير ممكن لأن هذا سيؤدي إلى اختلال، فلا يكون المخلوقات جميعا سواسية في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. أضف لذلك أن هنالك اضطراب سيحصل، لأن الأبناء في الغالب هنالك أشياء يتناقضون بها مع آبائهم، فلو رفض أمرا ولم يرغب به سيحصل هنالك اضطراب واختلاف، والله سبحانه وتعالى هو الغني وهو القاهر وهو القادر وهو الجبار، فلا يحتاج إلى الولد، لذلك سيأتي الرد بطريقة الإلزام. وهنا فائدة مهمة، المتأمل للآيات التي معنا في طريقة الرد على هؤلاء الذين نسبوا هذه المقولة الشنيعة لله سبحانه وتعالى يجد قاعدة مهمة يحتاج إليها كل طالب علم ويحتاج إليها كل داعية في الرد على أهل الكفر والشرك، بل في الرد على أهل البدع والانحراف والإلحاد والزندقة، وهي أن ينتقل الطالب في الرد وفي المناظرة من الرد إلى الإلزام ومن الدفاع إلى الهجوم، لأنه كما يقال أفضل وسيلة للدفاع الهجوم. وستجدون هنا هذه الطريقة في الرد على مثل هؤلاء برع بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المتأمل لطريقة رده على كل الفرق وكل الملل وكل الفئات التي رد عليها، وكأنه قد عجن وخبز هذا العلم الذي لدى الفلاسفة والذي لدى أهل المنطق والذي لدى المتكلمين ولدى المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الفرق الباطنية، سيجد بأنه بارع بعلومهم أكثر منهم، حتى أنه رد في النحو على سيبويه ورد على المتكلمين وعلى أهل المنطق بعض القواعد التي وضعوها وأصلوها، وكان الرد بطريقة الإلزام، وهذه أفضل طرق الرد. فلا يكفي لإنسان مخطئ أو إنسان ضال أو إنسان بعيد عن طريق الحق أن تقول له أنت مخطئ، وأن تقول له أنت ضال، وأن تقول له أنت كافر، وأن تقول له أنت مبتدع، هذا لا يكفي ولا يؤدي الغرض. وإنما الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور لابد أن تبين لهم الحق، لا يكفي أن تقول هذا خطأ، لابد أن تبين الصواب. لذلك هنا لما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قال لقد جئتم شيئا إدا، وأكد هذا بثلاثة مؤكدات، القسم واللام وقد. قال لقد جئتم، أي هذا القول وهذه الفرية وهذا الأمر الذي أتيتم به شيئا إدا، والإد هو أن يصل الأمر إلى المنتهى في القبح، والمنتهى في الثقل، والمنتهى في عظم هذا الأمر، كما قال سبحانه ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض. قال لقد جئتم شيئا إدا، أي قولا منكرا وفرية عظيمة وانتقاصا كبيرا بذات الله سبحانه وتعالى. قال لقد جئتم شيئا إدا، هذا الشيء استقبحته الجمادات، وهذا الشيء أنكرته أعظم المخلوقات. قال تكاد السماوات يتفطرن منه، أي لو أذن الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والجبال، لو أذن لها أن تتفطر وأن تدك وأن تتشقق وأن تزول عن مكانها لما قال هؤلاء الكفار من هذه المقولات البشعة الشنيعة بحق الله سبحانه وتعالى لحصل لهم ذلك. ولكن الله عز وجل لم يأذن، لأن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولم يأذن لهم بذلك. قال تكاد السماوات يتفطرن، أي يتشققن منه، أي من هذا القول العظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض أي تنفطر، وتخر الجبال هدا أي تسقط سقوطا سريعا، وتدك وتصبح كالرماد. هذا المخلوق العظيم، لماذا كل هذا؟ لأجل هذه المقولة الكفرية، ولأجل مقولة الكفار أن دعوا للرحمن وأن نسبوا له ولدا. قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، والانشقاق والانفطار مترادفات. ولكن لماذا كررت هنا في هذه الآية؟ لبيان أن كل مخلوق من هذه المخلوقات ما يحصل له نتيجة هذه المقولة أمر عظيم على حدة، وبيان قبح مقولتهم وشناعة هذه المقولة، وفيه تقبيح وفيه زجر وفيه رد كبير على هذه المقولة. قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، لمجرد أن دعوا للرحمن ولدا. وهنا فائدة مهمة جدا، هذه الجمادات لديها غيرة عجيبة على التوحيد. وهل فقط الجمادات تغار؟ ينبغي لقلب المسلم أن يكون أشد غيرة على التوحيد. إذا انتهكت حرمات الله، وإذا انتقص من ذات الله، وإذا انتقص من القرآن، وإذا انتقص من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الجمادات لما سمعت هذه المقولة من هؤلاء تكاد أن يحصل لها هذه التغيرات العظيمة، وهذه التغيرات ستؤدي لاختلال نظام الكون. وكذلك الهدهد لما رأى أمة من الناس يسجدون للشمس من دون الله تحركت فيه في نفسه الغيرة، وعندما تفقده سليمان قال له أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، ثم قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هذا هو الأصل. فكان لديه توحيد خالص، ومع التوحيد لا يكفي فقط أن يحمل الإنسان التوحيد، حتى تتحرك الغيرة على التوحيد، وتتحرك في نفسه وفي قلبه الغيرة على الدين، والغيرة على جناب الله عز وجل وعظيم أسمائه وصفاته، لأن له الكمال المطلق. لأن هؤلاء لما ادعوا لله الولد، فيقال لهم النصارى ادعوا هذه الدعوة بعد رفع عيسى عليه السلام 300 سنة، الذي اجتمعوا لبداية كتابة الإنجيل، أي سند مظلم بين عيسى وبينهم 300 سنة. ومع ذلك يقال لهم قبل اتخاذ الله الولد تنزلا كيف كان حال الكون، وبعد اتخاذ الولد كيف أصبح السماوات ذات السماوات والأرض ذات الأرض والشمس ذات الشمس، لم تتغير حركة الكون. وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة، والدليل هنا سيأتي معنا، قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، قال أن دعوا للرحمن ولدا، قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وهذا أسلوب التنزل وأسلوب الرد العقلي، كما ذكرنا انتقال من الرد إلى الإلزام، وهذا فيه إلزام، والإلزام بأن الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يتخذ ولدا، لا يصلح ولا يستقيم. ولكن النفي هنا هو نفي للفعل لا للقدرة على الفعل، فهنالك نفي للقدرة على الفعل، وهذا يكون بحال العاجز، ونفي لذات الفعل. الله سبحانه وتعالى هو لم ينفي القدرة على الفعل، لأنه هنا قال وما ينبغي، وما ينبغي أي لا يصلح ولا يستقيم وليس من الحكمة، والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة. وهذا لا يعني أن الله غير قادر على اتخاذ ذلك، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما قال سبحانه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال وما علمناه الشعر، قال وما ينبغي له. هل النبي عليه الصلاة والسلام قادر على تعلم الشعر أم لا؟ قادر من الله سبحانه وتعالى بقلبه وبذكائه وبحافظته، هو النبي الأمي ونقل لنا الأحكام ونقل لنا الوحي الذي بلغ به من الله سبحانه وتعالى. فالنفي هنا ليس نفيا للقدرة على الفعل أي على تعلم الشعر، وهنا كذلك ليس نفيا لقدرة الله على خلق إذا أراد الولد، ولكن لا ينبغي لله سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا، كما قال إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم صفة نقص في ذات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل له الكمال المطلق، فهو غني غنى مطلق، وقوي قوة مطلقة، وقادر قدرة مطلقة، وقيوم وحي وخالق ورب. وهذا لا يكون لله إذا وجدت المخلوقات، فهو رب قبل وجود المربوبات، وهو خالق قبل وجود المخلوقات، وهو بارئ قبل إحداث البرية، كما ذكر صاحب الطحاوية ما اكتسب الله سبحانه وتعالى اسم الخالق بعد أن خلق، ولا البارئ بعد إحداث البرية، فهو خالق قبل أن يخلق وبارئ قبل أن يوجد البرية، وهكذا. فلذلك قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وهذه طريقة الإلزام في الرد، أن تحول الرد من الرد إلى الإلزام ومن الدفاع إلى الهجوم. ذكر الذهبي عن أبي بكر الباقلاني رحمه الله، وكان سابقا من كبار المتكلمين والذين قالوا بتفويض الصفات، لكنه رجع إلى منهج السلف، وذكر ذلك الذهبي، قال أرسله في سنة 371 عضد الدولة أي أمير المؤمنين إلى ملك الروم ليناظرهم، فجعلوا له بابا قصيرا حتى يدخل منحنيا يحني ظهره، لأن من عادتهم الداخل يركع لملوكهم ولكبارهم، فأدرك ذلك فدخل من جهة ظهره وما دخل من الأمام، وكان ذكيا. ولما دخل قال للمطران وللقساوسة والرهبان الذين عندهم، قال لهم كيف حال الأهل والأولاد؟ فتعجب الملك، قال أخبرونا بأنك منتهى العلماء وأفضل العلماء عندهم، كيف تجهل بأن القساوسة منزهون عن الولد؟ قال: يا سبحان الله، نزهتم هؤلاء عن الولد ولم تنزه الله سبحانه وتعالى عن الولد. فأقام عليهم الحجة. ثم قال له الملك: وكيف تقولون في زوجة نبيكم؟ يقصد عائشة رضي الله عنها. قال له: كما قيل في مريم ابنة عمران، والله سبحانه وتعالى برأهما، ولكن مريم أنجبت وعائشة لم تنجب. قال: فبهت الذي كفر. فكانت طريقة رده عليهم بهذه الطريقة، وهذه مأخوذة من القرآن. قال: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن الله غير محتاج لكم وغير المحتاج لمخلوقاته. قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لأن العبودية لله سبحانه وتعالى نوعان: عبودية اختيار، فهي لعباد الله الذين حققوا مراد الله من خلقهم، وعبودية اضطرار لسائر المخلوقات بما فيهم من تخلف عن تحقيق هذه العبودية وهم العبيد. فكل خلق الله عبيد لله سواء طوعا أو كرها. فهنا قال: إن كل من في السماوات والأرض، الأنبياء والرسل والملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى وموسى وإبراهيم وكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وكل المخلوقات، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إما سيأتي الرحمن منقادا ذليلا خاضعا مقهورا لله سبحانه وتعالى، إما اختيارا وإما اضطرارا. فالأنبياء قد حققوا هذه المرتبة أعظم تحقيق، والمؤمنون كذلك. أما الكفار فلم يحققوا هذه، ولكن سيذلون ويخضعون لله سبحانه وتعالى لأنهم ضمن ملك الله عز وجل. قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولذلك هذه فيها فائدة، أن الإنسان سيأتي ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح: ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا عمله أو ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فيرى النار، فيقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذه فيها فائدة، أن الناس الذين كنت حريصا على مرضاتهم في الدنيا وعلى ثنائهم وعلى التقرب إليهم وعلى التودد معهم لن ينفعوك يوم القيامة ولن يأتوا معك. قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا منقادا لله سبحانه وتعالى. قال: لقد أحصاهم وعدهم عدا. أي الله سبحانه وتعالى واسع علمه ومحيط بكل شيء، قد علم وحفظ وكتب وسجل عنده هذه المقولات الكفرية، ومع ذلك وعدهم عدا جميع المخلوقات فردا فردا واحدا واحدا يعدهم الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج عن سلطانه وعن جبروته وعن ملكه وعن عظمته أحد. فهؤلاء هم والأصنام التي عبدوها، ومن نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى سيأتون عبيدا لله عز وجل. قال: لقد أحصاهم وعدهم عدا. والعد يكون للشيء القليل، لأن الكثير لا يعد. طيب، هل المخلوقات منذ أن خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وخلق هذه الخلائق هي قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة. ولكن كل مخلوقات الله لعظمة الله لا شيء مع قدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: لقد أحصاهم وعدهم عدا، فهي إلى قدرة الله وعظمة الله لا شيء. قال: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهنا هذا الرد، لما هؤلاء أحصى الله سبحانه وتعالى أقوالهم وأزمانهم وأنفاسهم وأحوالهم وأعمالهم وأحصى فعالهم وأحصى ما قدموا
وما أخروا وما توسوس قلوبهم وما جاء بعدهم والقرون التي قبلهم أحصاها الله سبحانه وتعالى، أحصاه الله ونسوه. الله سبحانه وتعالى أحصى كل هذه الأشياء، وأنهم سيأتون كل واحد فردا ليس بينه وبين الله سبحانه ترجمان، سيتخلى عنك القريب والبعيد، ومن كنت تبني عليه الآمال في عزتك وفي غلبتك وفي منعتك، وتأتي يوم القيامة بلا مال وبلا جاه وبلا منصب وبلا قوة، كما بدأناكم تعودون، كما قال سبحانه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، عراتا حفاة غرلا بهما، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فالله سبحانه وتعالى يأتي بجميع الخلق فرادا، فيتخلى عنك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلما كان هذا حالك أيها الإنسان، فلماذا تنسب لله سبحانه وتعالى الولد؟ ولما كانت هذه المخلوقات جميعا ستذل لله سبحانه وتعالى ويقفون بين يدي الله عز وجل فرادا، فعلى ما هذا الكفر وهذا الشرك وهذا الظلم؟ وهنا فائدة أخيرة، وهذا المشهد وهذه الآيات فيها فوائد عديدة، وهي ضرورة أن يعظم المسلم في قلبه حرمات الله، وأن يتحمل المسؤولية، كما أن الله سبحانه وتعالى سيحشر الجميع فرادا، فينبغي على العبد أن يتحمل المسؤولية وإن كان فردا وإن كان واحدا. ومن أعظم المسؤوليات التي ينبغي أن يتحملها العبد هو الرد إذا ما انتقصت حرمات الله، ونشر التوحيد، لأن أعظم رد على أقوال المشركين وأفعالهم وأحوالهم هو نشر التوحيد بطريقة الحجة الواضحة والبرهان الجلي والأدلة البينة. لذلك كلما تحمل أهل الحق الحق الذي معهم بنشر التوحيد ونشر حقيقة التوحيد ونشر مراد الله سبحانه وتعالى من خلق هذا الخلق، فإن صولة وكلمة أهل الباطل تطمس. لذلك نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد قوله بأن من أعظم الجهاد الرد على أهل الكفر وأهل الشرك وأهل البدع. لذلك قال سبحانه: وجاهدهم به، أي بالقرآن، قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. لذلك هذه من أعظم فوائد هذه الآيات وهذا المشهد، وهو ضرورة نشر التوحيد ونشر الإيمان ونشر الإخلاص والصدق في كلمة التوحيد لعامة الناس، وأن الله سبحانه وتعالى ما بعث الرسل وما أرسل الأنبياء والمرسلين إلا لتحقيق كلمة التوحيد على الأرض. لذلك كلما انتشر الشرك والكفر والإلحاد فإن ذلك بسبب تقصير أهل الدين وبسبب تقصير أهل الصلاح وبسبب تقصير أهل التوحيد في نشر التوحيد في ربوع هذه الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن المنافحين عن دينه وعن كلمته، عن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.